زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الدنيا والآخرة الحمد يا رب.
إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. لا زال الحديث في الآية المباركة من سورة البقرة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قلنا أن هذه الآية المباركة رغم كونها قد جاءت في سياق السورة على اليهود وعلى بني إسرائيل، ولكنها تمثل كذلك يعني سلبية يمكن أن يقع فيها أي إنسان يتصدى للمسؤولية، ويمكن أن تقع فيها أي جماعة تتبنى التغيير في المجتمع وتتصدى لأمور الإسلام والتغيير والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من الضروري على الإنسان المؤمن المتصدي الذي يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر أن يجسد في شخصيته هذه المفاهيم والمبادئ التي يدعو لها قبل أن يعلمها للآخرين وقبل أن يلزم الآخرين بها. ومن هذا المنطلق نجد أن القيادة في الإسلام تمثل المسؤولية الكبيرة وتمثل تكليفا قبل أن تكون تشريفا، بل هي تشريف فيما إذا أحسن الإنسان القائد أداء التكليف والمسؤولية. فنجد في القرآن الكريم ظاهرة القسوة في الخطاب للقيادة النبوية. لماذا القرآن الكريم يخاطب الرسول الكريم صلى الله عليه وآله يخاطبه بقسوة وبشدة؟ هذه القسوة وهذه الشدة نجدها في كثير من آيات القرآن الكريم. اسمع هذه الآية المباركة: ولئن أشركت ليحبطن عملك. هذه آية أخرى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني لقطعنا منه يعني نقطع رأسه. يعني القرآن الكريم يهدد الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم، يهدده بقطع الرأس عندما ماذا؟ عندما ينحرف عن منهج السماء، وعندما يتقول على الله سبحانه وتعالى بعض الأقاويل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني هذه الآية المباركة بهذه الشدة وبهذه القسوة، والآية التي قرأناها: ولئن أشركت ليحبطن عملك، هذه تمثل مسؤولية القيادة أمام الله سبحانه وتعالى. بل يمتد الأمر إلى ما يتعلق بالرسول القائد من بنات ونساء وزوجات، حتى أن القرآن الكريم يخاطب نساء النبي بقوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. لماذا هذا الاختلاف بين نساء النبي ونساء غيره؟ لستن كأحد من النساء. هل أن هناك اختلافا جسديا مثلا؟ هل أن زوجة النبي صلى الله عليه وآله مثلا تملك عينا زائدة أو يدا إضافية أو غير ذلك؟ لا، إن الاختلاف يكمن في الموقع، في موقع نساء النبي باعتبارهن زوجات القيادة وزوجات القائد ونساء القائد، وعليهن تقع مسؤولية كبيرة في الالتزام بتعاليم الإسلام أكثر من غيرهن، وعليهن تقع مسؤولية الأسوة والقدوة، عليهن أن يعشن الكفاف أكثر من غيرهن من النساء. وقد نزلت آية التخيير في سورة الأحزاب عندما طالبت نساء النبي بأن تتحسن حالتهن المادية والمعاشية، حيث يروي لنا المفسرون في أسباب النزول أنه بعد إحدى الغزوات والحروب رجع المسلمون المنتصرون على اليهود ومعهم الغنائم الكبيرة التي غنموها من اليهود، وقد جاء كل مقاتل من المسلمين إلى زوجته وهو يحمل حصته من الذهب وحصته من الغنائم والأموال. فلما سمعت نساء النبي صلى الله عليه وآله بأنباء الغنائم رحنا يترقبنا مقدم الرسول القائد صلى الله عليه وآله، ولا بد من أن تكون له حصة الأسد باعتباره الرسول والنبي والقائد. هكذا يتصور البعض. وكم كانت المفاجأة كبيرة عندما رجع الرسول صلى الله عليه وآله ولم يأخذ شيئا من الغنائم، فذهبت آمال بعض زوجاته أدراج الرياح، ولهذا غضبنا. فقالت إحداهن تخاطبه: أين الحصة من الغنائم؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: قسمته بين المسلمين. قالت: أترى؟ اسمع هذه المقولة القاسية لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الزوجة تخاطب الرسول بقسوة لأنها لم تحصل شيئا من الغنائم، وهي زوجة القائد وزوجة النبي، المفروض أن تأتي بأكثر من زوجة فلان وزوجة فلتان الذي جاء بالغنائم بحصته من الغنيمة. فماذا قالت لرسول الله صلى الله عليه؟ قالت: أترى إنك إن طلقتنا لا يزوجوننا الأكفاء من قومنا؟ فغضب الله سبحانه وتعالى لهذا القول، وأمر الرسول صلى الله عليه وآله أن يعتزلهن، ونزلت آيتا التخيير: يا أيها النبي في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إنه الخيار بين البقاء على الزوجية ولكن مع عيشة الكفاف أو الطلاق والتسريح الجميل، وحينما تستطيع كل واحدة منهن عندما تطلق أن تلبس ما تشاء وتتزين بالذهب بما تشاء وتلبس من الحرير ما تشاء، وهكذا تصبح القيادة ومن يرتبط بها أسوة حسنة وقدوة صالحة، فترتبط الأمة بها ارتباطا حقيقيا. ونحن نجد في واقعنا المعاصر نماذج قيادية ضربت المثل الأعلى في الأسوة والقدوة، كما رأينا الإمام الخميني رحمة الله عليه كان لا يملك شيئا، ذهب جاء وصنع هذه الثورة المباركة التي هزت العالم ولم يأخذ شيئا واحدا لنفسه، بل أعطى كل شيء في سبيل الله وفي سبيل الإسلام. وهذا هو سر الحب العميق للأمة الإسلامية لهذا الرجل. الأمة عندما ترى القائد يبذل في سبيلها ويضحي من أجلها ولا يستفيد منها شيئا وإنما هي تستفيد منه، هو يعطي ويبذل ويضحي ولا يستفيد شيئا من الإسلام، بل هو عطاء مستمر ودائم. هنا تلتقي الأمة مع القيادة وتلتقي القلوب ويكون قائدا ناجحا مرتبطا بالناس ارتباط حقيقي وارتباط واقعي، كما رأينا الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه كان يعيش حالة الكفاف ويعيش حالة الفقر وهو في قمة عطائه الفكري وهو في قمة شهرته الفكرية والفلسفية والفقهية والأصولية. سأله أحد تلامذته في البحث الخارج فقال له: مولانا هل عندكم بيت تسكن فيه، يعني بيت ملك لكم؟ فقال: نعم عندنا بيت. قال: أين؟ يعني لا أجد هذا البيت الذي تسكن فيه الآن، بيت إيجار يعني وليس ملك. فقال الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه: هذا البيت في الجنة إن شاء الله. شوف هذا يفكر تفكيرا أخرويا، يبذل لا يأخذ شيئا، عاش حياته وعطاءه للأمة ولم يأخذ شيئا من الأمة. وهكذا تصبح القيادة قيادة حقيقية، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله ضرب القدوة لهؤلاء الأفذاذ والقيادات الذين ضحوا في أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، قدوة حسنة في التواضع والزهد، كما كان قدوة حسنة في القتال والحرب وفي ساحة المواجهة وميدان الصراع. ولكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه أسوة الحسنة نزلت في المعارك في معركة الأحزاب في الثبات في المواجهة، فقد كان يمثل القيادة الميدانية في ساحات الحرب والقتال، حتى أن هذه الآية المباركة نزلت في سياق القتال: ولكم في رسول الله أسوة حسنة، لأنه لم يكن القيادة التي تحث الناس على القتال ولكنها تعيش بعيدا عن القتال. ولهذا نجد الأوامر الإلهية الموجهة لرسول الله صلى الله عليه وآله تأمره أولا بالقتال ثم تدعوه لأن يحرض المؤمنين ويدعوهم إلى القتال، تقول: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. شوف هنا قاتل بعد ذلك حرض المؤمنين، هذه كما قلنا الآية المباركة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
وصف الإمام الرضا عليه السلام للإمام على الخلق: إن الإمام زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، الإمام أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفي والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية من الله عليكم طيبة أيها الإخوة والأخوات، على بركة الله نلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، وكلنا أمل ورجاء أن يعيننا الله عز وجل من خلاله على تلبية وصية حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله بالتخلق بأخلاق الله عز وجل. والخلق الإلهي الذي نتناوله في هذه الحلقة أيها الأعزاء هو تكريم الإنسان، وهو من أخلاق الله التي صرح بها القرآن الكريم في قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وقد ذكر العلماء أن من أعظم مصاديق تكريم الله جل جلاله للإنسان هو إعطاءه حق الاختيار، على أن مصاديق هذا التكريم كثيرة نتلمسها من خلال التدبر في سيرة سادات المتخلقين بأخلاق الله عز وجل محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا ما نسعى لبعضه في هذا اللقاء، فتابعونا مشكورين. مرحبا مستمعي الأفاضل، من مصادق تخلق المؤمن بخلق الله في تكريم عباده عدم الاستكبار عن أي منهم، وهذا ما تبينه بوضوح الرواية الأولى في هذا اللقاء، وقد رواها الشيخ الجليل العياشي في تفسيره عن مسعدة قال: مر الحسين بن علي عليه السلام بمساكين قد بسطوا كساء لهم، فألقوا عليه كسرا فقالوا: هلما يا ابن رسول الله، فثنى رجله ونزل ثم تلا:
إنه لا يحب المستكبرين.
ثم قال:
قد أجبتكم فأجيبوني.
قالوا: نعم يا ابن رسول الله. وقاموا معه حتى أتوا منزله، فقال للرباب:
أخرجي ما كنت تدخرين.
فأطعمهم وكساهم تكريما لهم ومكافأة على دعوتهم له.
مستمعينا الأفاضل، مع سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام وحادثة فيها لمسة كريمة تعلمنا الاهتمام بتكريم من وقف في موقف الإذلال وتوقع من الناس الإهانات، فقد روى الطبري قال: قال الواقدي: كان هشام بن إسماعيل يؤذي علي بن الحسين عليه السلام في إمارته، يعني وهو وال على المدينة،
فلما عزل أمر به الوليد أن يوقف للناس، فقال هشام: ما أخاف إلا من علي بن الحسين. فمر به علي بن الحسين وقد وقف عند دار مروان، وكان علي قد تقدم إلى خاصته ألا يعرض له أحد بكلمة، فلما مر ناداه هشام: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وزاد ابن فياض في الرواية في كتابه أن زين العابدين أنفد إليه وقال:
انظر إلى ما أعجزك من مال تؤخذ به، فعندنا ما يسعك، فطب نفسا منا ومن كل من يطيعنا.
فنادى هشام: الله أعلم حيث يجعل رسالته. أيها الإخوة والأخوات، ونلتقي في سيرة مولانا الإمام الباقر عليه السلام بنموذج لتكريم الإنسان من خلال احترام رغباته في غير المحرم، وحتى إذا لم نكن نرغب. تأملوا أعزائنا في الحادثة التي رواها ثقة الإسلام الكليني في كتاب الكافي بسنده عن الحسن الزيات البصري، قال: دخلت على أبي جعفر الباقر عليه السلام أنا وصاحب لي، فإذا هو في بيت منجد، أي ذي أثاث فاخر، وعليه ملحفة وردية، وقد حف لحيته واكتحل.
فسألنا عن مسائل، فلما قمنا قال لي: يا حسن. قلت: لبيك. قال: إذا كان غدا فأتني أنت وصاحبك. فقلت: نعم، جعلت فداك. فلما كان من الغد دخلت عليه، وإذا هو في بيت ليس فيه إلا حصير، وإذا عليه قميص غليظ، ثم أقبل على صاحبي فقال: يا أخ البصرة، إنك دخلت علي أمس وأنا في بيت المرأة، وكان أمس يومها، والبيت بيتها، والمتاع متاعها، فتزينت لي وعلي أن أتزين لها كما تزينت لي، فلا يدخل قلبك شيء. فقال له صاحبي: جعلت فداك، قد كان والله دخل في قلبي، أما الآن فقد والله أذهب الله ما كان، وعلمت أن الحق فيما قلت.
أعزائي المستمعين، انتهى هذا اللقاء من برنامج من أخلاق الله، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تقبلوا منا خالص الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في أمان الله. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. صوم الصائمين تستمعون إليه عند 1:39، ومن ثم نقدم إليكم إضاءات رمضانية عند 1:48. نشرة موجزة تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدمون إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد حسن الكشميري تحت عنوان بركة شهر رمضان. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 3:25، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 4:08، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم يوما سعيدا في رعاية الله وحفظه.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم مستمعينا الكرام لاستماع هذا البرنامج الذي يقدمه لكم سماحة السيد محمد أمين شبر.
صوم الصائمين. إضاءات من مصابيح الهدى
على أسرار الصيام
وبركات القيام
لله رب الورى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الصائمين، مرحبا بكم في هذه اللحظات الرمضانية التي تفيض روحانية وإيمانا وعطاء. ندعو الله تعالى أن يمنحنا وإياكم الاستقامة على دينه ونهجه. فالاستقامة أخ الصائم أخت الصائمة هدف قائم بذاته، تتحقق من خلاله كل الأهداف التي يتوخاها المؤمن الرسالي في حركته إلى الله تعالى. ولأهمية وعظمة الاستقامة يقول ابن عباس: ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية كانت أشد عليه ولا أشق من قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه حين قالوا له: أسرع إليك الشيب يا رسول الله، قال لهم: شيبتني سورة هود. والاستقامة أعزائي الصائمين هي كرامة إلهية يمنحها الله لخلص عباده الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، كما جاء في دعاء صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه، حيث يقول: وأكرمنا بالهدى والاستقامة. وورد في دعاء زين العابدين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد، وهب لي ثبات اليقين ومحض الإخلاص وشرف التوحيد ودوام الاستقامة ومعدن الصبر. والاستقامة هي اهتداء المؤمن بنور الله في الظلمات الفكرية والاجتماعية والسياسية، والاستضاءة بمبادئ الله تعالى وأحكامه من كل شك. إن الذين هداهم الله للاستقامة أولئك الذين يؤثرون رضا الله على رضا كل أحد، ولا يخرجهم الغضب من العدل، ولا يدخلهم الرضا في الجور، يستقلون الخير من أعمالهم ولو علت الجبال، ويستكثرون الشر منهم ولو صغر عن الذرة. دعاؤهم في الرخاء كدعائهم في الشدة والضراء، لا تعرف الحسد صدورهم، بل يفرحون للناس بما آتاهم الله من فضله، يجاهدون في سبيل الله ولا تأخذهم في الله لومة لائم، يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ويدعون إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. أولئك الذين قال عنهم رب العزة سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. عزيز الصائم، إن سعادة المجتمع البشري وازدهاره بالخير والبركات مقرون باستقامة الأمة على منهاج أمر الله تعالى وعلى الطريقة الصالحة في عبادته ونيل تقواه مما يهطل السماء رحمة وبركة على أهل الأرض. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة، وكثير منهم ساء ما يعملون. أخي الصائم، أختي الصائمة، والاستقامة لا تأتي من فراغ، وإنما هناك سبل ووسائل تؤدي إلى الاستقامة، وأولها الإيمان بالإمداد الغيبي. فالله يرعى المؤمنين ويسددهم وهم بعينه وتحت رعايته، لا ينساهم طرفة عين أبدا. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ما ودعك ربك وما قلى. الله يقول لنبيه في تلك الشدائد عندما عانى ما عانى من أولئك الطغاة، قال له: حبيبي لا تخف، لا تحزن، أنا معك، أنا معك في كل آن، في كل وقت، في كل لحظة، في كل مكان. وعندما يشعر المؤمن بهذا الإمداد الغيبي والمعية الإلهية، فإنه سوف يحصل على قوة جبارة تزيد في إيمانه، خصوصا في اللحظات الحرجة والظروف الصعبة. فالله تعالى مع المؤمنين في استقامتهم وثباتهم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. إن هذا الإحساس بالإمداد الغيبي يجعل المؤمن قويا مستقيما، لا يطلب العون من غير بارئه، وهذا هو السلاح الفعال الذي تسلح به رسل الله على طول خط الرسالة، كإبراهيم الخليل عليه السلام لما ألقي في النار فإنه ما طلب العون حتى من جبرائيل عليه السلام حين عرضه عليه، وموسى الكليم عليه السلام حينما لحقه جيش العدو وكان البحر أمامه قال: كلا إن معي ربي سيهدين. ومن العوامل التي تؤدي إلى الاستقامة عزيز المؤمن هي استمرارية ذكر الله تعالى، فإنها تحفظ الإنسان من الزيغ والانحراف. عن الباقر عليه السلام: لا يزال المؤمن في صلاة ما كان في ذكر الله قائما، كان أو جالسا أو مضطجعا. إن الله تعالى يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم لا تكتبنا في الغافلين، ووفقنا للاستقامة على هذا الدين، ونبهنا إذا نسينا يا رب العالمين، واجعل صومنا صوم الصائمين، والحمد لله رب العالمين.
إذاعة طهران تقدم إضاءات رمضانية. أحبتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم. إن لهذا الشهر كرامة عند الله تبارك وتعالى، ربما كان من الصعب أن ندرك معانيها ومضامينها بشكل عام، إذ يكفينا من كرامة هذا الشهر المبارك أننا نهينا كراهية عن أن نسميه مجردا بدون تكريم، حتى وصلت الروايات مبلغا عظيما في التأكيد على ذلك. إذ نقرأ عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قوله عليه السلام: لا تقولوا رمضان فإنكم لا تدرون ما رمضان، فمن قاله فليتصدق وليصم كفارة لقوله، ولكن قولوا كما قال الله شهر رمضان. قلنا إن الفقهاء قرروا أن هذا النهي هو نهي كراهة، بيد أنه يكشف عن كرامة هذا الشهر وعلو شأنه. شهر رمضان هو المنزل الذي أكرم الله فيه السائرين إليه بالدعوة إلى ضيافته، وهو دار ضيافة الله سبحانه. لذا علينا أن نعرف معنى الصوم ومعنى كوننا في ضيافة الله تعالى، وعلينا أن نجهد أنفسنا في الإخلاص والعمل لنرضي صاحب الضيافة جل وعلا، أو علينا كما يقول الإمام الخميني الراحل في كتابه التربوي المهم الجهاد الأكبر، علينا أن نتحلى بالآداب الصورية والظاهرية على الأقل، وذلك بما يناسب صاحب الضيافة. يقترن الصوم في معنى الإمساك عن الطعام والشراب وبعض اللذائذ، وهو بالتالي أرضية لتعويد الإنسان المسلم وترويضه على الجوع لما في الجوع من فضائل وردت في الأحاديث الإسلامية. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش، فإن الأجر في ذلك كأجر المجاهد في سبيل الله، وإنه ليس من عمل أحب إلى الله من جوع وعطش. إن الإنسان يقطع رحلة الحياة في هذه الدنيا نحو دار الاستقرار والإقامة، لذا علينا أن نتزود من هذه الدار لتلك الدار، فإن الإنسان في القيامة يجازى بما يناسب أعماله في هذه الدنيا. وللجوع هنا فضل هناك وفضيلة عند الله، إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث آخر: أفضلكم عند الله منزلة يوم القيامة، أطولكم جوعا وتفكرا في الله سبحانه. وكذا نجد هذا الربط واضحا فيما يتحدث به رسول الله صلى الله عليه وآله من فلسفة الصيام، حين يحث المسلمين أن يتقوا بعطش وجوع شهر رمضان، عطش وجوع يوم القيامة، حتى اشتهر عنه قوله صلى الله عليه وآله: أيها الناس اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة ماء. أخيرا نختم هذه الإضمام حول شهر الله ورحلة النفس في أفق الآداب العالية مع وصية رسول الله لأسامة، إذ يقول له: إن استطعت أن يأتيك ملك الموت وبطنك جائع وكبدك ظمآن فافعل، فإنك تدرك بذلك أشرف المنازل، وتحل مع النبيين، وتفرح بقدوم روحك الملائكة، ويصلي عليك الجبار. علينا أيها الأحبة ألا نخطئ فهم هذا المنحى من الإعداد الروحي وتجديد القوى المعنوية، فقد أثبتت التجربة الإسلامية أن المصلين الصائمين هم الأقدر على مواجهة عقبات الطريق والأثبت حين تنهال المشاق والصعاب. إن المجد الذي حققه كبار رواد النهضة الإسلامية في تاريخنا القديم والمعاصر كان يعود في السبب الأساس إلى أنهم أخلصوا لله، ففتح الله أمامهم سبل العمل. إن عين الله سبحانه وتعالى تنظر الجموع المصلية الصائمة وتتيح لها آفاقا في الحركة والعمل لم تكن في الحسبان. والنقطة الضرورية الأخرى التي علينا أن نجدد الإشارة إليها هي أن الطاقة الروحية لا تطلب للتبرير الانعزال، وإنما ينبغي أن تكون دافعا للعمل والتغيير ومواجهة الظلم والولايات الطاغوتية في كل مكان. قدمت لكم إضاءات رمضانية، أعدها للإذاعة خالد توفيق، وقدمها لكم نسيم حسن.
رمضان يا شهر الهداية والتقى، شهر الدعاء وأفضل الطاعات، شهر به آيات ربي نزلت، وبه يفوز المرء بالدرجات. وبه يفوز المرء بالدرجات. شهر العرفان، شهر الغفران، شهر